كان البحث في الزنا بالبلاد محرم وأنه يكون فيه القذف. قلنا أن هناك من حمل هذه الروايات على أن الحد هو القذف بضربه في عنقه حتى يموت، حاملا للروايات الدالة على أنه يضرب ضربة بالسيف على أنها كناية عن مطلق القتل. في قبال ذلك رأي آخر فقهي يقول أن الحد المستفاد من هذه الروايات الضرب على الرقبة ضربة واحدة سواء قتل أو لم يقتل، فيكون الحد أعم من القتل. وحمل الروايات على إرادة القتل مع تقييد مع صراحتها في الضرب ضربة واحدة بلغت ما بلغت أخذت ما أخذت خلاف الظاهر. وقلنا بأنه المتأمل في هذه الروايات وفي نظائرها من الروايات من نفس الألسنة من الروايات الواردة في باب حد الرواق والواردة في باب حد الزنا بالإكراه ونحو ذلك يجد أنها لا نوع قتل. القتل بالضربة الواحدة بالسيف الضربة القاطعة القاتلة نوع قتل بحسب الحقيقة، فيكون الحد القتل الخاص القتل بهذا الشكل، أو قولوا الضربة القاتلة الضربة الواحدة العنيفة الشديدة القاتلة هذا هو الحد التي من شأنها وعادة تقتل. فليس الحد هو الأعام ولا الحد مطلق القتل بحيث يقتل إن لم يقتل بالضربة الأولى العنيفة الشديدة لصدفة نادرة قد تقع يورب مرة ثانية ويقتل، ليس هكذا. والشاهد على هذا المعنى ورود هذا الشيء في جملة من الروايات، وأفضل رواية تعطي هذا المعنى للقذف هي رواية مالك بن عطية الوارد في باب حد اللواط في صفحة 419. هناك يقول الإمام في حديث قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. هذه ألوان ثلاثة من القتل. هنا السياق واضح جدا في أنه الإمام يريد أن يبين أن الذي ارتكب هذه الجريمة حكمه أحد هذه الأنواع الثلاثة من القتل. فالقتل بالضرب بالسيف ضربة واحدة بلغت ما بلغت نوع قتل بحسب الحقيقة. وما يستفاد من الروايات إنما هو هذا المعنى، هو أنه الذي يرتكب الزنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف بلغت ما بلغت، لكن لا يضرب ذات الضربة، الضربة الخاصة التي تكون قاتلة وقاطعة وتقده إلى نصفين تأخذ ما تأخذ منه. وكلمات الأصحاب التي أيضا تقول يقتل وفي بعضها يضرب ضربة بالسيف أخذت ما أخذت أيضا يراد بها هذا المعنى، يعني لا ظهور فيها ويقتل على كل حال سواء قتل بالضربة الأولى فيضرب ضربة ثانية فيقتل، ليس هذا أيضا مستفادا من كلمات الأصحاب. إذن فتكون النتيجة المستفادة من هذه الروايات أن حكم الزنا بذات محرم هو القتل الخاص، هو القتل بهذا النحو. وحينئذ قلنا أنه في قبال ذلك توجد روايتان أخريتان، رواية السكوني ورواية أبي معتبرة السكوني ومعتبرة أبي بصير، إحداهما دلت على أنه في الزنا بامرأة أبيه رفع إلى أمير المؤمنين فأمر برجمه رجم وهو لم يكن محصنا، ورواية معتبرة أبي بصير تقول حد الزاني بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أو حده حد الزاني ولكنه أعظم ذنبا. والشيخ جمع في ذيل الرواية الثانية حمل هذه الرواية مع الروايات المتقدمة التي تأمر بالضرب، جمع بينهما بالإفتاء بالتخيير، تخيير الإمام بين أن يرجم وأن يقتل بالسيف، واستنكر مثل هذا الجمع على الشيخ الطوسي قدس سره. قلنا أن هذا الاستنكار في غير محله بعد ملاحظة رواية معتبرة السكوني، فإن معتبرة السكوني التي تقول رجم الإمام الذي رفع إليه وهو قد زنى بزوجة أبيه، هذه المعتبرة وإن كانت واردة في زوجة الأب لأنه لا خصوصية لزوجة الأب، استفاد منها أن هذا الحكم هو حكم الزاني بذات محرم خصوصا، وأنه وارد في ذات محرم المصاهرة السببي الذي تكون محرميته أخف من محرمية النسب كالأخت والأم ونحو ذلك. فإذا ثبت الرجم هناك يكون فحوى مثل هذه الرواية، ومدلولها العرفي ثبوتها بالأولوية أيضا في كل ذات محرم حتى النسبي. فكأن مدلول رواية السكوني أن كل زان بذات محرم يرجم، فحينئذ وإن كان محسنا ولا يجلد، حينئذ تكون هذه الرواية دالة أو قرينة مخصصة لرواية أبي بصير، ودالة على أن قول الإمام في رواية أبي بصير حده حد الزاني أي حد الرجم للزاني، الحد الأكبر للزاني لا الحد الأصغر وهو الرجم. وحينئذ يكون الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي جمعا صناعيا وفنيا، لأن إحدى الطائفتين في أحد الطرفين بعد الجمع بين الروايتين تكون النتيجة الرجم في حق الزاني بذات محرم، في الطرف الآخر الروايات تقول يضرب ضربة بالسيف بلغت ما بلغت. وحيث أن بينهما هذا الجامع أن كل منهما أسلوب من أساليب القتل، القتل بالرجم، هناك القتل بالضربة بالسيف بالنحو الخاص، الضربة القاطعة العنيفة الشديدة، حينئذ يكون حمل ذلك على التخيير حملا عرفيا وجمعا عرفيا.
نص رواية أبي بصير تنص على أنه أعظم، جمعه أعظم، يعني أعظم أن يكون مثل
ذنب أعظم، قد يكون أعظم يعني أعظم ذنبا يعني، ولهذا صار حده هو الحد الأكبر للذنب،
الحد الأكبر طبعا هي
يعني يؤكد هذا الجمع أن أعظم ذنبا أيضا يكون قرينة مناسبة مع هذا النحو من الجمع. إذن فلعل الشيخ الطوسي، وإن كان الشيخ الطوسي ذكر هذا الجمع في عقيب في ذيل رواية أبي بصير، لعله كان مطلعا على رواية سكوني يعني ملتفتا، وإلا الرواية عن طريقه أيضا منقول، أو لأنه كما يقول الشيخ استظهر من هذه الرواية ابتداء إرادة الحد الأكبر في الزاني، حده حد الزاني الحد الأكبر للزاني ولو بقرينة الذيل مثلا أو بمناسبة الذيل، فالجمع كان بهذا العنوان. فلا يرد كلام الشيخ كما في بعض من قبل بعض الأعلام أنه كيف جمع هذا الجمع مع أن رواية أبي بصير ليست واردة أصلا في المحصن، وليس فيها دلالة على الرجم، وإنما حده حد الزاني والذي قد يكون جلدا مثلا في الزاني، فكيف جمع بالتخيير بين الرجم وبين القتل بالسيف. إذن فهذا الجمع جمع صناعي صحيح على القاعدة بعد ملاحظة رواية سكوني معتبرة السكوني، وملاحظة أن هذه المعتبرة لا تختص بخصوص زوجة الأب. ولهذا يظهر أيضا أن ما ارتكبه أيضا بعض الأعلام من حمل معتبرة أبي بصير على التقية وطرحها بدعوى أنها تدل على نفي القتل في الزاني بذات محرم، فتكون معارضة مع الروايات المتقدمة التي تدل على ثبوت القتل في الزاني بالسيف، تتعارض هذه الرواية مع تلك الروايات، فحملت على التقية وطرحت ولو من أجل موافقتها مع العامة، لما قلنا من أن كلمات العامة ليست ظاهرة في ثبوت القتل هنا بخلاف تلك الروايات التي تدل على الضرب والقتل بالسيف، تلك مخالفة مع العامة وهذه موافقة مع العامة، فبعد التعارض تلك تثبت القتل وهذه تنفي القتل، تكون النتيجة طرح هذه الرواية لا محالة لكونها مخالفة موافقة مع العامة وتلك مخالفة مع العامة. هذا الجمع أيضا غير صحيحين. حتى لو سلمنا أن العامة مثلا المشهور عندهم عدم القتل في الزاني بذات محرم كما لا يبعد، لكن يحتاج إلى تتبع أكثر، هذا الجمع أيضا هذا العلاج أيضا غير صحيحين. وذلك أولا لما عرفت من أن العلاج السندي بطرح أحد الطرفين دون الآخر فرع عدم وجود علاج دلالي، وقد عرفت أنه ببركة مجيء رواية معتبرة السكوني يكون هناك جمع دلالي بين هذه الروايات. فلا يكون هنالك بحسب الحقيقة تعارض مستقر بين الطرفين لكي يضطر إلى العلاج من ناحية السند، بل لا يبعد أن يقال أنه حتى لو لا معتبرة السكوني أيضا لا تصل النوبة إلى التعارض وأعمال المرجحات السندية وطرح أحد الطرفين، لأن رواية أبي بصير ليست واردة، ليست دالة على نفي القتل مطلقا. هذا التعبير الذي انتزع من هذه الرواية محل تأمل، هذه الرواية تدل على أن حده حد الزاني، وللزاني حدان، حد أكبر كما في الروايات وحد أصغر، والحد الأكبر قتل، فلا تدل هذه الرواية على نفي القتل مطلقا على الزاني. نعم قد يقال إطلاقه يقتضي أنه لو كان الزاني بذات محرم غير محصن فحده الحد الأصغر مثلا، لكن يمكن تقييد هذا الإطلاق بصراحة تلك الروايات في لزوم القتل مطلقا ولو كان محصنا. تلك الروايات التي تقول يقتل الزاني ولو بذات محرم ولو كان محصنا، تلك حينئذ تقيد هذه الرواية وتفسرها بإرادة الحد الأكبر للزاني، خصوصا مع أن الرواية صالحة على الأقل مثل هذا الحامل، إن لم تكن ظاهرة في هذا الحامل بقرينة الذيل فلا إشكال في أنها صالحة لأن تحمل على إرادة الحد الأكبر، لأنه الذنب الأعظم، لأنه الزنا الأعظم كما يقول في الذيل، إلا أن ذلك أعظم ذنبا. إذن فحتى لو لا معتبرة السكوني أيضا الجمع بتقييد هذه الرواية، تقييد المحمول في هذه الرواية بإرادة الحد الأكبر للزاني لا مطلق الحد الأكبر والأصغر كل في مورده، هذا أمر معقول، وحينئذ أيضا تكون النتيجة ما ذهب إليه الشيخ قدس سره أفتى به من ثبوت التخيير مثلا بين الرجم وبين الذي هو الحد الأكبر وبين القتل لوجود جامع عرفي واضح بينهما، وهو أصل القتل، أصل القتل الذي هو مشترك في الرجم وفي الضرب بالسيف، فكأنه مثل هذا الإنسان حكمه أن يقتل، هذا الأمر يقتل بأحد هذين الأسلوبين، إما بالرجم وإما بالضرب ضربة واحدة بالسيف على رقبته ضربة قاطعة قاتلة. وثانيا هذا العلاج لو سلمنا التعارض وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما حتى بهذا النحو الذي ذكره الشيخ قدس سره، تصل النوبة إلى العلاج من ناحية السند والترجيح السندي. الترجيح السندي حينئذ يقال بأنه لنا مرجحان سنديان، أحدهما طوليان، أحدهما الترجيح بموافقة الكتاب والآخر الترجيح بمخالفة العامة. وفي علم الأصول أثبتنا أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بمخالفة العامة، إنما تصل النوبة إلى المرجح الثاني حيث لا يكون المرجح الأول، وحينئذ قد يقال أن رواية مع التعارض سوف تكون رواية أبي بصير هي الموافقة مع الكتاب، لأنها تقول حده حد الزاني ثابت في الكتاب، ولا تقول خصوص الضرب بالسيف والقتل بنحو الخاص، فتلك مخالفة مع الكتاب وهذه موافقة مع الكتاب أو مع السنة القطعية، فإن أصل حد الزاني ثابت بالسنة القطعية، فيكون تكون رواية أبي بصير هي التي هي التي يتوفر فيها الترجيح الأول من المرجحين السنديين، فلا تصل النوبة إلى الترجيح الثاني مع وجود الترجيح الأول في أحد الطرفين. اللهم إلا أن يراد الاطمئنان بصدور هذه الرواية تقية، أن هذه الرواية لا يراد ترجيحها، وإنما يقال أن هذه الرواية صادرة تقية لأنه هاي فتوى العامة مثلا كانت بذلك أن حده حد الزاني، عهدة مثل هذه الدعوة دعوة الاطمئنان بأن هذه صادرة تقية على كل حال، عهدتها على مدعيها أمر لا يمكن الجزم به. إذن تكون النتيجة إلى هنا أن الزنا بذات محرم حكمه هو التخيير من مجموع هذه الروايات، كما أفتى الشيخ الطوسي بذلك، التخيير بين قتله، يعني الحاكم مخير بين أن يقتله بالرجم أو يقتله بضربة قاطعة على رقبته بالسيف، تأخذ ما تأخذ، أخذت ما أخذت.
نتيجة معقول حل، إذا قدمتم رواية أبي بصير بنفسها خذ حد حد الزاني، مو النتيجة اللي نريدها، سواء أنه نقض على
القاضي. صح، يعني إشكال في أصل هذا النحو من العلاج. نحن نقبل الجمع الأول، الجمع العرفي الدلالي، وحينئذ تكون النتيجة هو التخيير كما أفتى به الشيخ الطوسي، يعني هذا فتوى الشيخ الطوسي هو الذي تقتضيه الصناعة بملاحظة مجموع الروايات الموجودة في المقام. ولعل فتاوى العلماء الآخرين أيضا ليس فيها ما ينافي هذه الفتوى، لأنها أقصد القدماء طبعا، لأنهم عندما عبروا بالقتل خصوصا من عبر منهم يقتل لم يكن بصدد بيان أسلوب القتل، وأن هذا يقتل فقط لا بد أن يكون بالضرب بالسيف دون الرجم، قد لا يستفر أيضا منها ما يكون مخالفا صريحا مع فتوى الشيخ الطوسي قدس سره. وعلى كل حال هو ذهاب مثل الشيخ الطوسي إلى هذا التخيير بنفسه يكفي لأن تكون المسألة إذا كانت على مقتضى الصناعة يمكن الإفتاء به حينئذ، من دون أن يكون في ذلك مخالفة ل إجماع أو شبه إجماع أو شهرة مثلا.
وأنا على ما ذهبتم عليه البارحة أنه بالنسبة إلى الضربة القاطلة يستحتفير بها الأقل والأكثر،
أن الرجل مو أقل أكثر، ليس أقل أكثر، متباينان. قلنا أن كما في تلك كما في رواية مالك بن عطية التي قرأناها،
يعني قتل حتمي على ما ذهبتم عليه،
لكن هذا قتله، يعني هذا قتل إذا أجري الضربة القاطعة مرة ثانية بعد لا يجرى، هذا الذي سوف نذكره الآن. وحينئذ فإذا أجري عليه الضربة القاطعة بالسيف أخذت ما أخذت ولم تقتل، صدفة لاتفاق هذه الضربة رغم شدتها ورغم عنفها لم تقتل هذا الإنسان، لم تقطع وتقود رقبته إلى نصفين فلم يموت، حينئذ هل يستفاد، يمكن أن يقال أنه يضرب ضربة ثانية لكي يقتل أو يكتفى بذلك؟ قلنا أن في روايتين غير معتبرتين سندان، رواية عامر بن السماط ورواية محمد بن عبد الله بن مهران المرسلاء، كان الوارد فيهما أنه إذا خلص ولم يموت يودع في السجن حتى يموت. هل يمكن أن يقال أنه طالما المستفاد من هذه الروايات مثلا الضرب القاطع القاتل بحيث يكون القتل ملحوظا إما بهذا الأسلوب أو بنحو الرجم أو يجرى عليه الضرب مرة أخرى لكي يموت، الإنصاف أنه حين لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات جواز ذلك أن يضرب مرة ثانية، لأن هذا خلاف صراحة هذه الروايات بأنه يضرب ضربة بالسيف أخذت ما أخذت. إذ أي معنى حينئذ لأخذت ما أخذت إذا كان يمكن للحاكم أن يأخذ مرة ثانية؟ أخذت أو لم تأخذ ضربة الأولى، أخذت ما أخذت مع إمكان الأخذ ثانيان وجواز الضرب ثانيان يكون لغوا ولا معنى له أصلا. أخذت يضرب ضربة بالسيف أخذت ما أخذت، واضح ودال على أن هذه الضربة لا بد أن تكون ضربة واحدة، يعني أن هذه الضربة التي من شأنها والتي دائما إلا في موارد نادرة تقتل هذه الضربة هي الحد، فإذا أجريت أجري الحد ولا يجوز التكرار مرة ثانية، فإن هذا يؤدي إلى لهوية أخذ هذا العنوان، عنوان أخذت ما أخذت، فلا يكون هنالك إطلاق في هذه الروايات تدل على أنه يضرب مرة ثانية لكي يقتل، بل يكتفى بهذا المقدار فيكون عدم جواز الضرب ثانيا على القاعدة حينئذ يفضل هذه الروايات، لأن القاعدة الأولية عدم جواز الضرب، وهذه الروايات واضحة الدلالة في أن الحد هو هذا الضرب القاتل من شأنه القاتل، فإذا أجري الضرب القاتل على هذا الإنسان ولم يموت بعد انتهى إجراء الحد على حظه كان بهذا الشكل بحيث لم يموت، ولعله يمكن أن يقال بمثل هذه مسألة كلية كان يناسب طرحها في موضعه. نفس الكلام يأتي في الرمي والرجم أيضا، لو رجم شخص وانتهى الرجم ولوحظ أنه مات أو دفن بعد ذلك بعد مدة بعد يوم أو 20 ساعة أكثر أقل، هذا الإنسان إرادة ومشيئة من الله سبحانه وتعالى بقي فيه رمق ورجع إلى الحياة وأمكن بالعلاج ونحو ذلك أن يبقى، هل يجرى عليه الرمي والرجم مرة ثانية؟ هناك أيضا يمكن أن يقال بأنه لا يوجد إطلاق من هذا القبيل في أدلة الرجم، إطلاق أحوالي بأنه إذا لم يمت بالرجم الأول حينئذ بعد أن أصبح رجع عاد حيا أيضا من جديد يؤتى به إلى الحفيرة ويرجم مرة ثانية إلى أن يموت. هناك أيضا هذه الدعوة قريبة، الرجم القاتل بحسب طبعه بس اتفاقا لندرة لحالة في مورد لم يقتل لمشيئة إلهية حينئذ إرجاعه من جديد بعد مدة بعد أن يطيب هذا الإنسان يرجع من جديد الحفيرة من أجل أن يرجع، هذا في حاجة إلى نحو إطلاق في هذه أدلة الرجم، وحد الرجم الذي هو الحد الأكبر مثل هذا الإطلاق بعيدا ثبوته في هذه الروايات. وعلى كل حال رواياتنا حيث أنه قد قيدت بيضرب ضربة واحدة ضربة بالسيف بلغت ما بلغت عدم الإطلاق فيها أوضح، إلا أن هذا الكلام يمكن أن يقال فيه
ضربه أو ضربة يفرق بين نقطتين، ربما أنه النساخ متأخر بكلمة ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف،
لا بلغت ما بلغت دليل على أنه يراد ضربة واحدة، لو كان المقصود مطلق الضرب ولو 10 ضربات بلغت ما بلغت يكون لغوا زائدا حشوا من الكلام، لا يوجد ضربات عديدة تملق بعد روحه ونفسه، بلغت ما بلغت أخذت ما أخذت وتركت، في بعض الروايات أخذت ما أخذت وتركت ما تركت، هذا واضح وصريح في أنه لا بد أن يكون هذه الضربة هي الحد فقط لا أنه يكرر مرة ثانية.
لا يحتمل أنه لا يجوز أن يضرب
بثلاث ضربات أو أربعة،
يعني
إذا
لا
إيه؟
يجوز،
ولكن فيما لو بقي حين معناه أنه يجوز، فيما لو بقي معناه أنه يجوز بعد، معناه أنه ينبغي أن تأخذ ما تأخذ أنت أي مقدار تريد أن تأخذ منه من جسده تستطيع أن تأخذ، إذا بلغت ما بلغت وأخذت ما أخذت وتركت ما تركت يكون شيئا زائدا ولغوا.
هذا وجوب الزائد يتفق على الهرب،
مو هرب هرب الهروب، لا الهروب يعني الهروب يعني قبل إجراء إتمام الرجم، أدري لا الهروب الهروب الحين الرجم يعني بعد الرجم لم يكمل لم يجري الرد يعني لم يسمع هذا في حالة الموت، لا يختلف كثير يختلف في موضع الهروب، في موضع الهروب في موضع الهروب يكون الشخص بعده لم يستكمل في حقه الحد من قبل أن يجلد مثلاً 40 جلدة بعثوا عليها 60 جلدة لا يجلد، ليس في الروايات أنه يموت، لم يرد في الروايات أن حد الزاني المحصن أن يموت وإنما أن يرجم، ويقال هذا رجم أن يرجم وهذا رجم فلا يكون فيه إطلاق، بالإضافة إلى أنه هناك أيضاً لولا الروايات الخاصة في باب الهروب لولا تلك الروايات التي تقول يرد إذا كان بالبينة لا إذا كان بالإقرار أيضا كان يمكن أن يقال هناك أيضا ليس له شيء إطلاق أحوالي ناظر إلى أصل الرجم، ولهذا سئل الإمام لو كانت المطلقات كافية ما كان يصير سؤال كثير عن الإقرار أنه لو هرب ماذا يصنع، وعلى كل حال فرق كبير بين فرض الهروب وبين فرض إقامة الرجم وانتهائه بحسب الظاهر وموت هذا الإنسان، لكن بعد ذلك أحيى كأنه من جديد ولو لبقاء رمق ضعيف لم يحس به حينئذ يؤتى من جديد ويرمى، لا إطلاق أحوالية يعني لا إطلاق من هذه الناحية في أدلة الرجم لكي يمكن أن يستفاد منه ذلك. يبقى أنه مضمون تلك الروايتين أنه يودع في السجن، نعم لا يرجى. طبعا الروايتان تكونان مؤيدتين حينئذ لعدم الإطلاق، لأنهما لو كانت نقيتين سندان كانتا دليلين كاملين في المقام، لكن مع الأسف عمرو بن السماط مجهول، وتلك أيضا مرسلة من ناحيتين. في تلك الروايتين، في الرواية وارد أنه يودع في السجن حتى يموت. الإيداع في السجن هل يمكن إثباته مع عدم تمامية الروايتين؟ لو تمت الروايتان كان يفتى بإذن الله، لا بد أن يودع في السجن صراحة الروايتين. أما حيث لم يتم شيء منهما فقد يقال يعني يطلق صراحه بعد، لا أنه يودع في السجن حتى يموت. اللهم إلا أن يستظهر من روايات الحد، حد الزاني بذات محرم، أن هذا قد سلب عنه الحياة، ولكن سلب عنه الحياة بالضرب الخاص، بالتنكيل الخاص، رجما مثلا أو ضربا بالسيف. وحينئذ بعد أن أجري التنكيل الخاص عليه من جديد لا يمكن إجراء التنكيل عليه، لأن هذا القاعدة محرمة وقد أجري عليه ذلك التعذيب ولم يقم. يبقى مثلا أن هذا لا يستحق الحياة، حيث أنه لا يستحق الحياة فيود للحاكم من صلاحيات الحاكم حينئذ أن يودع في السجن، لأن هذا الإنسان المفروض أنه يكون ميتا. الآن الله سبحانه وتعالى تلطف عليه وأبقى فيه رمقا، غالبا هذا الرمق لا يمكن، هذا الحياة من جديد لا يمكن إجراء العقوبة عليه، لأن التعذيب الثاني لا دليل على جوازه، بل قلنا أنه محرم على مقتضى القاعدة. حينئذ يقال بأنه لأن أصل إزهاق روحه كان واردا في الحد ولو كجزء من الحد وكان مسلوب الحياة، يقال الحاكم له مثل هذه الصلاحية هنا أن يودع هذا الإنسان في السجن إلى أن يخلد في السجن حتى يموت. إلا أنه هذا نحو استحسانا بالواقع، لا يمكن الركون إليه بحيث يقال أن الإنسان يخلد في السجن. فإذا لم يتم شيء من تلك الرواية، من الروايتين المتقدمتين سندان، مقتضى القاعدة أن هذا الإنسان يطلق سراحه، أجري عليه الحد ولم يموت لعناية إلهية فيطلق سراحه. هذا كله الجهة الأولى، وهي في كيفية الجمع بين الألسنة المختلفة الموجودة في الروايات. الجهة الثانية أن هذا الحكم هل يختص بذات المحرم بالنسب أو يعم السبب، أي المحرم بالمصاهرة والرضاع، المحرم بالرضاع. ظاهر جملة من فتاوى الفقهاء خصوصا المتوسطين كالمحقق في الشرائع ونحو ذلك الاختصاص، لأنهم قالوا ذات محرم من شبه الأم والأخت والبنت، تعبير من هذا القبيل موجود في الشرائع، كأنه خصص الحكم بالزنا بذات المحرم بالمحرم النسبي. مع أن العنوان الوارد في الروايات عنوان ذات محرم، العنوان الوارد في الروايات عنوان ذات محرم، وذات محرم يعني من يحرم على الإنسان نكاحه حرمة مؤبدة ذاتية، عنوان ذات محرم هكذا. والآية التي تدل أيضا على التحريم جمعت بين السببي والنسبي، فالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي القرآني والمعنى الارتكازي كله عام. فلماذا هؤلاء خصصوا عنوان ذات محرم بذلك؟ بل قد رأيت أنه في معتبرة السكوني ورد التحريم، ورد الحكم الخاص وهو الزنا في المحرم بالمصاهرة وهو زوجة الأب، والذي قلنا أنه يستفاد منها أن هذه حيثية، أن حيثية الحكم هي كونها ذات محرم لا كونها زوجة الأب، لا خصوصية في زوجة الأب دون البقية. ولم يقل أحد بخصوصية في زوجة الأب، يعني القائلون إما عمموا على كل ذات محرم أو خصصوا مثلا بالنسب كما في الشرائع، أن يقال النسبي بإضافة زوجة الأبي فقط، لعل هذا لا قائل به فقهيا، هو القائل به شاذ. إذن تلك الرواية كانت صريحة لأنها واردة في النسب في السببي لا في النسبي، أيضا تؤكد الفهم العام الذي هو مقتضى الظاهر من هذه الرواية. ومن القريب جدا أن يكون هذا الفهم من قبل الفقهاء أمثال المحقق قدس سره نشأ من ملاحظة استدلال يكثر نظيره في أمثال هذه المسألة في باب الحدود والعقوبات، وهذا الاستدلال هو شبهة أنه الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا شك وشكك في شك في أو شكك في شمول عقوبته خصوصا عقوبة القتل في موردين فيقال أنه لا يجوز التهاجم على الدماء، هذا نحو تهجم على الدماء، ينبغي الاحتياط والحدود تدرأ بالشبهات ونحو ذلك. المحتمل أن يكون نحو شبهة من هذا القبيل أثرت في ذهن هؤلاء كما يظهر من استدلالات بعضهم. مثلاً صاحب الرياض عندما يستدل على هذا الشيء يحاول أن يستدل بهذا الاستدلال أن هذه الدماء ولا يجوز التهجم على الدماء بلا دليل، وإذا شك وشبه فلا يجوز قتله لأنه مثلاً زنى لمجرد أنه زنى إذا كان غير